بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في الموقف الثامن الذي ينعقد للبحث عن اشتراط حجية العام بالفحص، ولا بد من الحديث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في بيان محل الكلام وموقعه، والمقام الثاني في دليل لزوم الفحص، والمقام الثالث في مقدار الفحص الذي يدل عليه هذا الدليل. لو تم أما الحديث في المقام الأول، فإن من الواضح من عنوان البحث أن المقصود في المقام هو أن العام لا يكون حجة بمجرد تمامية دلالته في نفسه وكونه مبينا لم تعتره شبهة من الشبهات، وهو الذي قد يعبر عنه في المقام بالعموم الذاتي يعني الوضعي. وأنه لا يكون حجة فعلية إلا في طول البحث والفحص عن المخصص. وهذا البحث يطرح مكررا في علم الأصول، عنوان البحث، وفي غير عنوان من العناوين. إذ من الواضح بدوا تكرر هذا البحث في باب الإطلاق والتقييد، وأن المطلق يدعى أنه لا يكون حجة بمجرد انعقاد الظهور الإطلاقي لفظا وحكمة، بل لا بد من الفحص عن المقيد، فإن ظفر به عمل على مقتضاه وإلا ثبتت حجية الإطلاق. ويبحث هذا البحث أيضا فيما ناظر من ظهورات كالبحث عن الحاكم، وهي القرينية الشخصية المعدة للتفسير أو التنزيل أو التوسعة أو التضييق، وفي إعطاء إطار عام لهذا البحث في صغريات الظهور يقال هل أن الظهور حجة مطلقا أم أنه لا يكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بما ينافيه، فيشمل العموم والإطلاق والحاكم والمحكوم وإلى ما هنالك. وقد يتطاول البحث حتى إلى الأمر والنهي، وإن قل بريقه أصوليا في مثل الأوامر والنواهي، إذ هي أيضا من صغريات الظهور. ويبحث هذا البحث بشكل رئيسي في علم الأصول في مكانين آخرين. المكان الأول اشتراط جريان الأصول العملية بالفحص عن الدليل الاجتهادي، ومبرره هناك من الواضحات في حد نفسه، إذ لا تنتهي النوبة إلى الدليل الفقاهتي والأصل العملي إلا بعد انعدام الدليل الكاشف عن واقع الحكم الشرعي، إما كشفا تاما وهو الذي يعبر عنه الأصول بالقاطع ووسائله، وسائل الإحراز الوجداني، أو الكاشف كشفا ناقصا وهو بحث الأمارات. وهذا مسلم في علم الأصول، وإن وقع حديث ما في تخريجه، إذ الظهور اللفظي لأدلة الأصول يرتب الحكم وهو الأصل العملي خصوصا في الشرعيات، الأصول الشرعية، على عنوان الشك، وهو شامل للشك قبل الفحص أيضا. من هنا بحث عن تخريجات. والمحطة الأخيرة الرئيسية في هذا المجال في علم الأصول هي عدم حجية الدليل إلا بعض الفحص عما يعارضه وينافيه، فهو ما يبحث فيه مبحث التعادل الترجيح. وقد يبحث، بل محله الطبيعي أن يبحث ضمن شرائط حجية أخبار الأحاد ووسائل الإحراز التعبدي، ويمكن تعميمه أيضا لغير الأخبار بناء على حجية وسائل تعبدية غير الأخبار كالشهرات مثلا أو الإجماعات المنقولة. طبعا لا يتأتى هذا الكلام في وسائل الإحراز الوجداني، إذ ليس بعد القطع بالحكم الشرعي شيء يبتغى أو ينطبع. صاحب الكفاية رضوان الله عليه في تحديد موضوع البحث هنا وموقعه في باب العموم ذيل البحث في آخره بكلام مغتضب لم يتجاوز الثلاث أو الأربع سطور، أفاد فيه أن الفحص في المقام ليس من قبيل الفحص في باب الأصول العملية، إذ مقتضي الحجية في المقام تام، والبحث عما يمانع هذا المقتضي من تأثيره الاقتضائي بينما في الأصول العملية مقتضي الحجية تام. صحيح أن إطلاقات أدلة الأصول التي موضوعها الشك تشمل الشك قبل الفحص في الأصول الشرعية، لكن الأصل العقلي فهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. من الواضح أن العقل لا يدركها من الأساس إلا بمعنى قبح العقاب بلا وصول البيان إلى مظان الوصول، فلا يتحقق موضوعها أساسا إلا بعد الفحص في مظان الوصول. كم هو الفحص المطلوب؟ هذا بحث تفصيلي مش بصدده فعلا. نعم، الكلام في الجملة. وأما الأصول الشرعية فهي وإن كانت أدلتها مطلقة ولكن وقع التسالم والاتفاق والإجماع على عدم شمولها للشك قبل الفحص. طبعا هذا الكلام قابل للتفسير، قابل للتفسير بأحد تفسيرين: إما أن يدعى أن هذا بلغ حد الضرورة حتى بات بمثابة قرينة متصلة بهذه الأدلة، وهذا أول الكلام يحتاج إلى تأمل وليس هنا محل بحثي على كل حال. وإما بدعوى أن الإجماعات والتسالمات من قبيل القرائن المنفصلة على أن كون الإجماع هو الدليل، أول الكلام هناك إذ قد يدعى أن الدليل هو روايات التفقه في الدين التي على طوائف مثل الحث على التفقه، تحذير عن عدم التفقه، مثل روايات الحظ: هلا تعلمت، هلا عملت، لما أعلم هلا تعلم، أو بعض الروايات السؤال كما في رواية المجذوم الذي غسل بالماء فأفضى ذلك إلى قتله، فقال النبي كما يروى: قاتلهم الله ألا سألوا. على كل حال، لماذا أثير هذه الأمور يا أخوان؟ إثارة هذه الأمور هي للبحث عن حقيقة دور الفحص في المقام. هل هو بحث عن حجة تنافي ولو بدوى؟ يعني في مقام، في موارد الجمع العرفي التنافي بدوي، وهنالك علاج عرفي تنافي حجة، أم عن قصور دليل الحجية للشمول لما قبل الفحص؟ بعبارة أوضح، هل هو كما اختار صاحب الكفاية أنه من قبيل البحث عن المعارض في باب الروايات؟ لم يصرح بهذا لكن لازم كلامي هذا، لأنه تحدث عن كبرى كلية. أم هو كالفحص في باب الأصول العملية، يعني هو شرط ليتم الاقتضاء في المقتضي وبدونه لا يتم الاقتضاء، لا يكون مقتضي تاما، فهو في مرتبة المانع أم في مرتبة الاقتضاء؟ لم أجد من أثار البحث قبل صاحب الكفاية، وبعد صاحب الكفاية وجدنا أن معظم المحققين ناقشوه فيما أفاد وذكروا، وإن سكت بعض أعاظمهم كالمحقق النائيني مما يظهر منه موافقته، لكن المعظم ناقشوه في هذا المجال، وأن الفحص هنا من قبيل الفحص في الأصول العملية وليس من قبيل الفحص في الأدلة. الاجتهادية، يعني المعارض في باب الدليل الاجتهادي. ولم أجد من فصل في هذا الأمر سوى السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث ذهب أعلى الله مقامه الشريف إلى التفصيل بين تقديرين. أفاد أنه على أحدهما يكون الحق مع المناقشين، وعلى الآخر يكون الحق مع صاحب وهذا يرتبط بالبحث عن الأدلة التي يستدل بها على لزوم الفحص. وإجمالا نقول بأنه قد يستدل بقصور الدليل الدال على حجية الظهور، وهو الصيغة العقلائية والارتكازات العقلائية، وأنها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص. فإن لم نحرز عدم انعقادها على العمل قبل الفحص، إن لم نحرز انعقادها على عدم العمل قبل الفحص، فإننا قطعا لا نحرز انعقادها على العمل قبل الفحص. فإن لم نجزم بلزوم الفحص، فإننا لا شك أننا لا نجزم بالعمل قبل الفحص، فيكون باب التوقف. وهذا الدليل بالمناسبة يا إخوان هو الدليل الذي اعتمده صاحب الكفاية في المقام عندما تراجعون الكفاية. ومن أبرز الأدلة التي استدل بها المحققون ولم يعرها صاحب الكفاية اهتماما هو دعوى وجود علم إجمالي بالتخصيص في العلم الإجمالي الكبير في باب هذه الأدلة اللفظية، عمومات الكتاب وعمومات السنة. ومع وجود هذا العلم الإجمالي لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص وحل هذا العلم الإجمالي. وفي كل عموم قرآني أو روائي نفحص ففي مورده ينحل العلم الإجمالي، وبالنسبة للبقية يبقى اللهم إلا في موارد بعض العمومات التي نعلم ابتداء أنها غير مخصصة، وهذا خارج تخصصا عن محل بحثنا أساسا. ما حدا بيقول إنه الفحص تعبدي في المقام، الفحص لكون العام في معرضية أن يخصص، لكون صاحب هذه العمومات جرت عادته على التدرج في البيان، ومن أنحاء التدرج التخصيص والتقييد. طيب جيد، السيد الخوئي يقول إن بنينا على الدليل الأول فالحق مع المناقشين لصاحب الكفاية، لأن دليل حجية ظهور العموم في العموم قاصر قبل الفحص فالمقتضي غبته. وإن بنينا على الدليل الثاني فالحق مع صاحب الكفاية، إذ العلم الإجمالي يشكل مانعا ولا يخرقه ولا يخرق أساس دلالة الدليل وانعقاد الحجة وهي الصيغة العقلائية على العمل بها في حد نفسها. فهنا تفصيل
التفصيل لا يدفع ولا يذب عن صاحب الكفاية، وذلك لسببين. أرجو الانتباه يا أخوان لدقة البحث. كان هو البحث سهل. أولا، صاحب الكفاية عندما حقق موضوع البحث قبل أن يبحث، راجع بداية فصله في الكفاية، قال محل البحث هو القول بأن العموم حجة من باب الظن النوعي مش الشخصي، عن العرف العقلائي. ثانيا، مبني على عدم اختصاص العمومات بالمشافهين، هو البحث القادم إن شاء الله. ثلاثة، مبني على عدم العلم التفصيلي أو الإجمالي بالتخصيص، إما كلا أو بعضا في مورد خاص. إذا على العلم التفصيلي بالتخصيص حصل التخصيص وخلصنا، على العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي مانعا. بعد أن ذكر هذه الأمور الثلاثة جاء إلى البحث في الدليل، فهو رحمه الله خرج مسألة العلم الإجمالي سواء مورديا في باب خاص أو في كل العمومات في الكتاب والسنة عن حيز البحث ابتداء، فيقع بعد ذلك البحث أنه موجود علم إجمالي أو ما موجود في كل العمومات أو في بعضها، وحيث يوجد علم إجمالي حقيقي غير منحال من الواضح أنه لا يبحث هناك إلا عن انحلال العلم الإجمالي، لأن الأصول اللفظية كالعملية لا تجري مع وجود العلم الإجمالي المانع من جريانها. لذلك هذا خرج عن محل البحث جعله صاحب الكفاية. فما بنى عليه السيد الخوئي رحمه الله تفصيله فأعطاه الحق في الجملة لا يصلح دفاعا عن صاحب الكفاية، لأن هذا المورد أساسا أخرجه صاحب الكفاية عن حيز البحث من الأساس، وعبائره صريحة في هذا. هذا أولا. ثانيا، هل يصح على هذا التقدير ما أفاده السيد الخوئي أم لا يصح؟ والظاهر أنه لا يصح. الصحيح أن علمنا الإجمالي بوجود المخصصات يمنع الظهور في العموم من أن يؤثر أثره بالفعل، إذ لا يجري الأصل اللفظي اللي اسمه أصالة العموم بسبب هذا العلم الإجمالي. لكن عندنا سؤال، عندنا سؤال يطرح نفسه في المقام، وأنه هل الكلام هنا عن نهوض الظهور الذاتي للعموم في الدلالة على مستوى الإرادة الاستعمالية، أم الظهور على مستوى الإرادة الجدية؟ من الواضح أنه ليس الكلام في حجية أصالة العموم مقتصرا على الظهور الذاتي الوضعي أو الظهور الاستعمالي، إذ موضوع حجية الظهور كما بات واضحا من أبحاث سابقة هو تطبيق أصالة التطابق بين المستعمل فيه والمراد جده. من الذي يطبق هذا التطبيق؟ العقلاء أبناء المحاورة السوي المتعارف من أبناء المحاورة. جيد، صحيح أن العموم له ظهور ذاتي وقوة ظهور ذاتية بحسب الوضع بحسب الاستعمال، لكن لا يكفي هذا للحجية الفعلية، إذ لكي تصبح الحجية فعليتان لا بد من قيام السيرة العقلائية على أصالة التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية. هذا معنى حجية أصالة الظهور. لمرة بنسميها في باب العموم أصالة العموم، ومرة بنسميها بالإطلاق أصالة الإطلاق، ها؟ وهكذا. جيد، إذا كان الأمر كذلك، فمع علمنا بأن شارعنا يعتمد وبشكل ملحوظ على المخصصات والمقيدات المنفصلة، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، وإن كان هذا فيه مبالغة طبعا، لكنها تكشف عن كثرة. فمع علمنا بأن ديدا، هذا العلم الإجمالي الناشئ من أن ديدا وطريقة شارعنا هو الاعتماد على المخصصات والمقيدات المنفصلة، فإن هذا العلم الإجمالي يمنع العقلاء الذين علموا من حال شارعهم، حتى الشارع الوضعي إذا بيعتمد على هذه الطريقة، فإن كان أقل، لأن الأحكام الشرعية العقلائية الوضعية هي في الغالب من قبيل القضايا الخارجية أو ما بحكم الخارجية، يعني حقيقية مزمنة بزمن خاص، مش تشريعات تأبيدية. قوانين الوضعية عادة ما فيها تشريعات تأبيدية إلا في العمومات العامة اللي عادة لا تخصص ولا تقيد، مثل مبدأ العدالة ومبدأ، وهذه مش تشريعات، هذه مباني التشريع بالحقيقة. المدعي أن العقلاء الذين علموا هذا الحال فولد لديهم علما إجماليا بالتخصيصات، أساسا لا تنعقد سيرتهم على العمل بهذه الظهورات قبل الفحص. فإذا لا تنعقد سيرتهم على العمل بالظهورات قبل الفحص، عدنا إلى نفس الموضع، تبهتم؟ صحيح أن السبب هو التمانع الذي سببه العلم الإجمالي بالتخصيص، لكن هذا التمانع يفضي إلى أن السيرة العقلائية بعد لا تنعقد في دائرة ظهورات الكتاب والسنة التي اعتاد صاحبها على الاعتماد على القرائن المنفصلة والتخصيصات والتقييدات والتفسيرات كما في باب الحكومة والتنزيلات، في كل مورد من هذه الموارد اعتاد صاحبها على إفادة خلاف ظاهر الكلام، ما يجعل العقلاء لا يعتمدون أصالة التطبيق بين ما قال وما أراد جدا وواقعا إلا بعد الفحص. فدليل حجية الظهور المشترك بين السيد الخوي وغيره الذي هو قيام السيرة العقلائية على العمل بهذه الظهورات قاصر من الأساس عن الشمول لما قبل الفحص، وعليه فعلى مستوى الدليل الدال على حجية ظهور العموم في العموم يوجد قصور في الدليل، والعبرة ليست بالاقتضاء الذاتي للدليل، بل العبرة للدليل يعني لنفس العموم، بل العبرة بتمامية الدليل الممضى من الشارع الأقدس على العمل به بما له من اقتضاء. تبهت؟ صار في خلط بين اقتضائين، اقتضاء نفس الدليل واقتضاء دليل الحجية الذي يشكل الدليل نفسه مصداقا من مصادقه، يعني العموم في مورد من الموارد هو مصداق من مصادق أصالة العموم التي قامت عليها السيرة العقلائية. وخلاصة المدعى بكلمة أو بجملة أن العقلاء لا تجري سيرتهم على العمل بظهورات يعلمون إجمالان، ظهورات في العموم، أن صاحبها قد
خصها وخصصها. وهذا يفرق فرقا كبيرا عن دليل حجية السند في باب تعادل والترجيح. حتى لو خرجنا من بطاقة صاحب الكفاية، يعني صاحب الكفاية أصلا باب العلم الإجمالي ما أدخله في البحث كما قلت قبل قليل. ليش يفرق؟ لأن دليل حجية السند صدق الثقة تام الاقتضاء في حد نفسه، والصيغة العقلائية قائمة على العمل به وبخبره. إنما الكلام في حجة مقابلة من قبيله مشمولة لنفس الدليل فتشكل تعارض داخلي في دليل الحجية حيث ضعفا، فتمامية الاقتضاء هناك واضحة كما هو واضح. هنا اقتضاء ذاتي في الدليل موجود على مستوى الظهور اللفظي والاستعمالي، لكن تمامية اقتضاء بمعنى التطبيق بين ما قال وما أراد غير تامة وغير. ليش؟ لأن دليله هو الصيغة العقلائية، والصيغة العقلائية لا تجري على العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص للعلم الإجمالي بأن هذا الشارع قد اعتمد التخصيصات في كلامه. طبعا متى يكون هذا العلم الإجمالي مؤثر، متى لا يكون مؤثر، هذا بحث آخر. العقلاء يفرقون بحسب المتخاطب والمتكلم والمشرع، يعني بك تقلي في المحاورات العادية لا، نحن ما بنعتمد عادة، نادر ما نعتمد على المخصصات المنفصلة. في باب التشريعات ليش بيعتمدوا أكثر؟ وكلما كان التشريع أخذ طابع العموم والشمول أفقيا وزمنيا كلما احتاج إلى التبصرة. هي من الحقيقة التخصيصات من قبيل التبصرة، من قبيل طبعا في الشارع العقلائي كثيرا ما يكون التخصيص ناشئ من سبب الجهل، هو نسخ مش تخصيص أصلا، وإن ظهر بمظهر التخصيص لأنه يكون جاهل بالحالات الخاصة بعد ما يطبق القانون بيظهر له ضعف في موارد، فمرة بيوضح مرة بيخرج حالات إلى ما هنالك، وهذا أقرب إلى النسخ منه إلى التخصيص. لكن في شارعنا لا يوجد كل هذا. ثم القول بأنه شارعنا اعتمد أسلوب غير بقية الشرائع، يعني كأنه اعتمد أسلوب غير عقلائي، هذا مش صح الحكي يا أخوان. وأنا مرة قلت هذا الكلام بمناسبة، يمكن بحث جيد خبر الواحد قلناه في العام المنصرم، قلت هذا غير صحيح. تعالوا تأملوا في التشريعات يا أخوان، التشريعات كلما أخذ الطابع التعميم كلما احتاج فيها إلى التوضيح والتخصيص والتقييد والتشذيب أكثر فأكثر. طبيعة التشريع لمناشئ مختلفة، واحدة منها حكمة التدرج في التشريعات، إذا كان مؤبدا أو واسعا أو ينظر لأزمنة مثل القوانين القضائية يا أخوان، قوانين العامة مش الخاصة برئيس والله في زمن رئاسته أو حاكم في زمن حكومته التي يجلس ويعكف الخبراء لوضع تشريع وقانون يبقى مئات السنين أو عشرات السنين للدولة، بتشوفوا دائما بيرجعوا بفتشوا بخصصوا، وقد من البداية تقتضي حكمتهم ملتفتين هنا الحالة الخاصة، لكن من البداية لا يذكرونها، بيقولوا مسوي تست بالمجتمع إذا مش الحال مشي ما مشي منخصص. وغالبا ما يكون علما بعد جهل، البداء المستحيل على الله سبحانه وتعالى. فكيف بشريعة تشرع لكل البشرية على مختلف قومياتها وأطنابها وتشرع تشريعا لكل الأزمان إلى يوم القيامة تشريع الخاتم؟ قطعا ستحتاج إلى احتمال. ففضاء التشريع هو الذي إن صح التعبير أحوج شارعنا الحكيم إلى الاعتماد على هذه الأساليب، لا أنه اعتمد طريقة غير الطريقة التي يعتمدها العقلاء. وللأسف أكثر الكلمات ظاهرة في هذا الثاني، وهذا غريب غاية في الغرابة يا أخي. إذا الشارع لم نجد موردا اعتمد في تشريعاته غير الطريقة والأساليب العقلائية سواء في مقام التشريع أو في مقام البيان. هذا تمام الكلام في موضع ومحل البحث، وقد ظهر بهذا أن ما أفاده صاحب الكفاية لا يتم
أيا كان الدليل الدال على لزوم الفحص، كان هو قصور دليل الحجية قبل الفحص أو أدلة التفقه أو العلم الإجمالي المذكور. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني في أدلة لزوم الفحص يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.